لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين من سوى الجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما أجد له الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لما ألف هذا الكتاب المختصر في الفقه، تقدم الكلام على المقدمة. قال بعد ذلك: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة هذا رحمه الله ما ذكر فيه شيء من أحكام الطهارة، هذا ينبغي أن يكون عنوانه مقدمة، قال كتاب الطهارة ينبغي أن يكون عنوانه مقدمة، لأن ما في أحكام الطهارة شيء. بدأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. الفقهاء رحمهم الله يتكلمون على الأحكام الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أربعة. أما الركن الأول والشهادتان فإن هذا الذي يتكلم عليهما ويشرحهما علماء الأصول العقيدة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله ومكملاتها ونواقصها أو نواقضها، وأن محمد رسول الله شهادتان. فالمؤلف رحمه الله ذكر أحكام أركان الإسلام. الإسلام والإيمان والإحسان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في جواب جبريل لما سأله عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان. فالإسلام والإيمان إذا اجتمع تفرق، وإذا تفرق اجتمع. وش معنى الكلام هذا؟ إذا قيل إسلام وإيمان تفسر أركان الإسلام بالأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج والشهادة، وتفسر أعمال أركان الإيمان بالعقائد الظاهرة بالعقائد الحقيقية، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذا اجتمع تفرق صار هذا له حكم وهذا له حكم. وأما إذا تفرق، إذا ذكرت الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا دخلت الإيمان ذكرت الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، يعني هو يسمى هذا لبهذا. والفرق بينهما الله سبحانه وتعالى فرق بينهما، قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإيمان ما وقر في القلوب صدقته الأعمال صدقته الجوارح. فالشاهد صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله نطقا واعتقادا، نطقا واعتقادا وولاء وبراء بذلك، وأن محمد رسول الله اقتداء وتأسيا امتثالا، وإقام الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها، وإيتاء الزكاة لأهلها، وحج البيت وصوم رمضان، متفق عليه. فالسرح قال فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد أن يعلم إلا ما كان جاهل، واعتقاده اعتقاد لا يزال ولا يتزحزح، اعتقاده الاعتقاد. إذا مثلا أخبرك إنسان بخبر اليقين وعلمك إياه واعتقدته لو رجعه ما رجعت لك، لو بدا له انه يتحرك ليحزن من هنا ومن هنا تقول لا انا اعتقدت هذا اعتقاد جازم، ما يحزنه الشكوك ونحو ذلك. اعتقاده والتزامه ايضا انه لا يستحق الالوهيه والعبوديه الا الله وحده لا شريك له. الالوهيه من جانب الله، والعبوديه من جانب العبد. فيجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة الصلاة والزكاة والصيام والحج، والباطنة تحقيق التوحيد والتوكل على الله والإخبات والإنابة والرغبة والرهبة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير شهادة لا إله إلا الله. أما تفسير شهادة أن محمد رسول الله فهو يقول أن يعتقد العبد أن الله أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن عربهم وعجمهم بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعه بالجنة والسعادة، ونذيرا لمن عصاه بالنار والشقاء نعوذ بالله. يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. ما هو توحيد الله وطاعته؟ قال بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ثلاث مسائل: الأخبار التي تأتينا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم يصدقها ويعذرها، والأوامر التي جاءت ينفذها ويمتثلها، والنواهي يجتنبها ويتباعد عنها، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والمال والناس أجمعين. هذا لا يمحلف إلا كذلك. وأن الله أيده بمعجزاته الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. وآية الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الصدق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. فأنت تعلم هذا الذي قرأناه عليك ما فيه شيء من أحكام الطهارة، فعنوان الفصل هذا ينبغي أن يكون مقدمة. الطهارة تأتي فيما بعد فصل في المياه. نعم،
أحسن ما عليك. فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. اتفق عليه. بغير طهور، أحسن عليه. اتفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إلي أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: فصل في المياه. قال: أما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. ذكرنا فيما سبق بأن الفقهاء في كتبهم يتكلمون عن الصلاة والزكاة والصيام والحج التي هي أركان الإسلام، فبدأوا بالصلاة لأنها أهمها وأكدها، والطهارة شرط من شروط الصلاة فيقدم الشرط على المشروع. قال: الطهارة. الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا من آداب الإسلام، من آداب الإسلام وحسن التربية، أن الإنسان إذا أراد أن يقابل أن يواجه ربه في الصلاة أنه لا بد أن يتهيأ لذلك، يتهيأ لذلك بطهارة ثوبه وطهارة بدنه وطهارة بقعته وطهارة أيضا قلبه بتكفيره عن مشاغل الدنيا، حتى أنه يلاقي ربه تبارك وتعالى مستعدا متهيئا. فأول ما يبدأ يكبر الله تبارك وتعالى: الله أكبر. ما ذكر متعلق أكبر من إيش؟ أكبر من الله أكبر كل شيء. الله أكبر حيث المعمول وفي العموم، الله أكبر من كل شيء، لا إله إلا هو. فإذا كبر الإنسان واجه ربه بالاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت، تنزيها لله تبارك وتعالى وتحميدا له وثناء عليه، مقدمه بين يدي قراءه الفاتحه، لان هذه من اداب الدعاء ومن اداب العالم الانسان يثني الله تبارك وتعالى. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر الجنابه ونحوه، ومن الحدث الاصغر ومن النجاسه، فلا صلاه له اذا كان يستطيع ذلك. اما اذا عجز لا يكلف الله نصر الا وسعه، اما وجد ماء يتيمم ونحو ذلك. ثم قال: والطهاره نوعان، احدهما الطهاره بالماء، ويأتي تفاصيلها: الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، هذه كلها بالماء. الثانية بالتراب، ويأتي تفاصيلها أيضا. قال الفقهاء رحمهم الله: قسموا المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. والمؤلف رحمه الله ما تقيد بهذا فقط، قال: النجس معروف والطاهر معروف والذي بينهما في نظر. قال: فكل ما نزل من السماء من أمطار أو برد أو ثلوج أو نبئ من الأرض من عيون وأنهار وحوالك فهو طهور، يطهر من الأحداث ويطهر من الأخبار النجاسات يعني. ولو تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر، هذه لو شاءت خلاف، لو شاءت خلاف، الخلاف هذا قوي المذهب، يرون ان ما تغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر يرون انه طاهر غير مطهر، وهذا ما عليه دليل، ما عليه دليل يعني صريح بهذا. ولهذا المؤلف رحمه الله يرى ان هذا الطاهر من قسم الطهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية أخرى: إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. فإن تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فلا شك هذا فهو نجس. قولة واحدة: يجب اجتنابه، لا تتطهر فيه ولا يمس ثيابك، فإن مسها عليك أن تطهرها منه إذا كان نجس. قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الأصل في جميع الأشياء التي أنت تزاولها: ثوب، بقعة، زولية، سجادة، أرض، لا تسأل عنها تقول هي طاهر النجاسة، أصل الطهارة إلا إذا علمت أن فيها نجاسة، الأصل في الطهارة ليس الطهارة. والإباحة أيضا أنها ليس محرمة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر بناء على الأصل، إذا بنى الإنسان على الأصل لا يكون تلك الشكوك هذه. ثم قال: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. إذا تيقن أنه على وضوء وشك هل خرج منه شيء أم لا فلا يؤثر الشك، ما يؤثر في اليقين. فالدليل على هذا الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: سئل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يصلي يحس في مقعدته كأن خرج من ريح، أو يحس في ذكره أن خرج من نقطة بول، شك لا يلتفت إلى هذا ولا يتبع الشكوك، فالأصل الطهارة. قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن هم يجيبون الصوت والريح كيف يأكل؟ متفقون عليه، الحديث متفقون عليه. أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد مهمة، منها قولهم الأصل مكان على مكان، ومنها قولهم اليقين لا يزول بالشك، وفرّوا على ذلك تفريعات كثيرة رحمه الله. نعم.
سمعيك. باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
وهذا باب الآنية ناسب ذكره هنا في أن الماء جوهر سائل لا بد له من إناء يستقر فيه، وإن كان له مناسبة أخرى في الأطعمة في أواخر أبواب الفقه، حيث يكون الأطعمة يحتاج الإنسان إلى قدر يطبخ فيه وصحن ويغرب فيه ونحو ذلك، إناء يشرب فيه ونحو ذلك. فمناسبة الآنية هنا أكلها مناسبة، وهنا لها مناسبة فذكرها هنا. قال: جميع الأواني مباحة حتى لو كان ثمينة، إلا الذي أصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. فهذا ما يهم الآنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في صحافها، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم لهم في الدنيا الكفار ولكم في الآخرة يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. فإذا كان إناء ذهب أو فضة حرم استعماله، سواء استعمل للأكل والشرب أو لغيرها، يستعمل لغير الأكل والشرب، يستعمل يدخل فيها أشياء ويستعمل أشياء ليس خاصة بالأكل والشرب. لا تشرب في آنية الذهب نصف في ذلك قياسا في سائر الاستعمالات، ولا تكون في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. ذكر بعضهم أنه النص في الشرب والأكل خاصة، وأنه لو يستعمل الإنسان إناء يفضى والذي ذهب وما يشرب فيه، ولكن هذا قول يعني خلاف قول الجمهور. الجمهور يرون العموم حتى على النساء، المرأة النساء يباح لهم التحلي باستعمال الذهب والفضة بالتحلي، ثم تضع المرأة في مثلا في عنقها التي صدرها التي يديها من الخواتم التي يديها وغير ذلك، هذا مباح لها لحاجتها للتجمل والتزين للزوج. وأما آنية الذهب والفضة ليس من باب التجمل والتزين للزوج، ولهذا يحرم على المرأة كما يحرم على الرجل. نعم.
سمعيك. باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. هذا الباب جمع أقوال وأفعال وهيئات وجمع أشياء محرمة وأشياء واجبة وأشياء مكروهة وأشياء مستحبة. هي اختصاله كلها خمس من عبارة رحمه الله. قال: المستحب هذا من المستحبات إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء بعد دخول الخلاء لا يتكلم بذكر الله، وإنما إذا أراد قبيل دخول الخلاء عند الباب قبل أن يدخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. هذا من الآداب، هذا من الأفعال، هم من الأفعال تقدم رجله اليسرى. الشريعة محيطة بجميع ما يحتاجه الإنسان من آداب وأخلاق وأحكام ودقيقة في التعبيرات حتى في تقييم الرجل اليسرى واليمنى والحلال. فاليسرى تقدم للأذى، دخول الحمام ولا مثل التمخط ولا الاستنجاء ولا لمس شيء نجس تصلي اليمنى عنه. واليمنى تقدم لما عدا ذلك سواء كان فضيلة وأجر أو غير ذلك. فمثلا لبس الثوب تقدم اليمنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. اليمين مقدمة واليسار بعكس ذلك. إذا دخل المسجد قدم اليمنى، إذا دخل البيت قدم اليمنى، إذا لبس الثوب أو النعل أو السروال أو الكوت قدم اليمنى، وإذا خلع قدم اليسرى. قال: ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الأقوال. هذا أول قال بسم الله، هذا أورد في حديث. في حديث آخر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. استعاذ بربه من الخبث والخبائث. تروى الخبث بإسكان الباء أو الخبث بغم الباء، ولكل معنى. فمن قال الخبث والخبائث قال الخبث نكران الشياطين والخبائث جناته، ومن قال الخبث بإسكان الباء فالخبث الشر من حيث هو والخبائث الشياطين. فرواية إسكان الباء أعم وأشمل. وذكر الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم. إن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم. الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم. فإذا دخل أحدكم قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، صار هذا سترا بينه وبين الشيطان فلا يرى ولا يتلاعب. فهذه فائدة عظيمة يحترم بها الإنسان من الشيطان. يقول بسم الله اللهم إني أعوذ من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى كما تقدم، أي أن اليمنى تقدم بالخيرات على المحل الخبيث، تحرص على سرعة الخروج منه وتقدم اليمنى قبل ذلك. وقال أيضا غفرانك، يعني سنة، يعني سنة قولية وسنة فعلية. السنة الفعلية تقديم اليمنى، السنة القولية قول غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما غفرانك قالوا بأنه تذكر ثقل الذنوب والمعاصي لما دخل الحمام وهو مثقل بما في جوفه لو تأخر على ساعة لأضره ذلك، فقال تذكر خفة الذنوب والمغفرة. فأما قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهو هذا صريح واضح، لأن الأذى الذي في جوفه لو بقي عليه، ويحمد الله تبارك وتعالى أن الله أخرجه بسهولة. ولا يظن الإنسان أن هذا شيء يعني معتاد، كم إنسان يتمنى خروج هذا المخرج، إما بحصر بول ولا بشيء في البقعدة وإلا بشيء من ذلك. يحمد الله الإنسان على هذه النعمة التي أخرجها الله بدون صعوبة ولا ثلاثة، الحمد لله. كم إنسان مرسل بشيء من بشيء بول ولا ردث ولا نحو ذلك، وكذلك خروج الغاية ونحو ذلك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يسير ثقله على رجله اليسرى. استعمال اليسرى في هذه الحالة وإبعاد اليمنى عن هذه المحل القدم نسبيا يعني ولا يمنع، ويقال بأن هذا أسهل لخروج الخارج حتى تهيأ فم المعدة لخروج خارج هذا. قال ويستتر بحائط أو غيره، ما ينبغي له أن يجلس في محل يعني بارز ينظر للسترة، إن كان عاجز في البيوت فالحمامات موجودة، وإلا يسير إلى شجرة وإلا إلى جبل وإلا إلى جمل وإلا إلى سيارة وإلا إلى حفرة ونحو ذلك. يستثمر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، إذا كانوا جالسين مثلا جماعة في الفضاء في البر ثم أراد أحدهم أن يقضي حادثة فيبعد حتى لا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة ولا يرى كيف حركاته وجلوسه واستجماره واستجاؤه، فيبعد. فيقول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أبعد حتى لا يرى، ويبعد إن كان في الفضاء. ولا يحل له أن يقضي حاجته في أشياء منها الطريق. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن يعني الذي يستحق من فعلها أن يلعن، يلعنه من رأى هذه القذرات، ويلعنه من أراد أن يجلس إليها أو يمر منها. قال الذي قال حجبه في طريق المسلمين أو في مجالسهم، في طريق أو محل جلوس الناس سواء كان أيام الصيف في الظلال أو أيام الشتاء في الشمس، المحل ما يجلس الناس، ما يجوز للإنسان أنه يقدر عليهم. هذه من الملاعن الثلاث. أو في محل يؤدي به الناس العامة. ولا يستقبل القبلة أو يسجرها حال قضاء الحاجة. الكعبة بيت الله، شرفها الله وعظمها، وفرض على الناس استقبالها في الصلوات وفي غيرها لها أحكام، تارة يجب استقبالها وتارة يحرم استقبالها وتارة يستحب استقبالها وتارة يكره استقبالها. فمن مواضع تحريم استقبالها أن يقضي حاجته مستقبلها ولو إنها بعيدة ما يراها، فالجهات تابعة. أو لا يسدها حال قضاء الحاجة لما أروي في ذلك الحديث. منهم من قال هذا عام في الصحراء وفي البنيان، ومنهم من قال هذا خاص في الصحراء، وأما في البنيان حيث يحول بين الأرض وبين الجدران فهذا يعني كأنه ما دخل الحديث، هذا مباح. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله يقولون عام في الصحراء وفي البنيان. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعارف في أوله 13 دليلا تدل على ذلك. المذهب أن هذا خاص في الصحراء، وأما في البنيان فإنه جائز، ولكن على الإنسان أن يحرص على هذا حتى في الصحراء حتى في البنيان. ورد من الخلاف، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجده من عمر الصحابة مستقبل الشام يقضي حادثة، قيل إن هذه قضية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم غائطا فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول، ولكن صدروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه، لأن المدينة قبلتهم جنوب، والمدينة تقع عن مكة شمال، فإذا شرق استقبل الشرق صارت مكة على يمينه، فإذا غرب صارت مكة على شماله. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وهذا خاص في المدينة. أما أهل النجد مثلا فإذا غرب ولا شرق استقبل السلم، هذا خاص بالمدينة خاصة. قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، إما ميادين أو خرق أو ثلاث حفيات من تراب أو غير ذلك، إنما كنا توقي المحل، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. هذا الكمال، الكمال أن الإنسان يستجمل بما سيسر له من المناديل وغيرها ثم يستنجي بالماء، وإن اكتفى بأحدهما كفى، حتى ولو كان الماء موجود وأراد أن يستكفي بالاستجمار بالمدير ونحوه فإنه كافر. ينبغي له أن يستعمل هذا مرة وهذا مرة، لأنه قد لا يتأتى له في كل حالة أن يحصل له الاستجمار والاستنجاء إذا سافر أو يتغير المحل الأول، فينبغي له أن يستعد لهذا ولهذا، ويكفي الاقتصار على أحدهما. والماء أفضل ما في الشك، ورد في قوله تبارك وتعالى في مسجد القبى قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سألوهم قالوا: كنا نتبع الحجارة أي ماء، يستجبر أحدهم بالحجارة ثم يستجيب الماء، هذا هو الكمال. ولا يستجبر بالروح ولا بالعظام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس وفد إليه وفي الجن وأسلموا وأعطاهم أحكام وخصهم بأشياء وقال يا رسول الله ما نسألك عن الطعام؟ قال لكم كل عظم حيوان إبل ولا بقر ولا غنم ولا غيرها كل عظم يكون اسم الله عليه وجدتموه فتجدون أوفر ما يكون لحما اللحم اللي كان فيه يعود فيكون طعاما لكم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بالعظام. قالوا يا رسول الله أفضها إننا؟ قال لكم الروث روث الإبل روث البقر روث الغنم كل ما وجدت روثا فإنه يكون في منزلة العلف اللي كان أول قبل أن تأكله البهيمة يعود لبهائمكم. أسأل الله صلى الله عليه وسلم فلا تستجمروا فيها فإنها طعام إخوانكم من الجن صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل ما له حرمة ما دام مثلا طعام الجن ما يستجمر طعام الإنس من هؤلاء لو إنسان يستجمر عياذ بالله بطعام الإنس أما قطعة خبز أو قطعة لحم أو حبال حرام لا يجوز ولا يصح الصلاة فيه إلا إن أتبعه بماء. نعم
أحسن الله إليك. فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول وأوث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك آثاره.
قال رحمه الله تعالى في باب إزالة النجاسة: النجاسات 3 أقسام: النجاسة المغلظة، ونجاسة المخففة، ونجاسة بين ذلك. فأما المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير، لا بد من غسلها 7 إحداها بالتراب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا يؤثروه السابعه ثم في ملجا ملجا مكرمجا ما يميل الماء ما التراب الصعب مثلا وطحر الاشياء فهذه المغلظ المخففه انها كل الصغير اليمك والرش ولو ما غمره بالماء ولا عصره بمجرد الرش لان النبي صلى الله عليه وسلم بماء فرشه فيه نوح نوح هذا من نجاس المخففه ومن نجاس المخففه ايضا الارض اذا وقعت عليها النجاسه يكفي فيها غمرها بالماء النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الاعرابي اعرابي جاء لما بر من بيته ما يفعل شيء لبد ولا يعرف شيء جلس العاده عاده الاعراب اذا جلس في مجلس قام منهم ويوقعهم عن ظهرهم وبعد وكان المسجد بالذات ما له جدران فرحه بس فبال صلى الله عليه وسلم فبال الاعرابي في المسجد فكبر ذلك على الصحابة وهموا به وأرادوا أن يمنعونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته برحمته وحسن تعليمه دعوا وفي رواية لا تجرموا فتركه حتى قضى بوله فلما قضى بوله جاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه قال إن هذه المساجد لا أسمع إلا فيها شيء من هذا إنما أولئك لك الله والصلاة ونحو ذلك قال العلماء إن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من المصالح والمنافع أشياء كثيرة منها يقول منها لو أنهم قطعوا عليه بوله فهو الذي يقوم وينتشر البول أكثر من مكان بل أول البول في موضع واحد يتخلخل على بقية هذه واحدة الثانية ربما أن هذا يصيبه شيء من حصر البول وحذلك إذا منهما ما مكن من خروج البول مستعد للخروج ومنها أنه يشمئز هذا إذا قوم بخشونة ربما إن كان جاي النبي يجلس مما أسلم يحسن بأسرة سوى فصلى الله عليه وسلم وأعطي مكارم الأخلاق ومحاسن الشيخ قال دعوه لا تجرموه فلما انتهى قال أهلقوا عليه ذنوب من ماء فإذا أصب على الماء ولو بدي نقعة في الأرض بحد البول النقعة هذه طاهرة فهذا من النجاسات المتوسطة يعني المخففة والمغلظة هي الكلب الباقي عاد من هذا ومن هذا هذا متوسطة المذهب يقول لا بد فيها من غسلها سبعا وشيخنا رحمه الله قول في المذهب قوي على أنه لا يشترط السبع السبع ما يشترط إلا في الكلب اللي وفق رحمه الله في العمدة قال ثلاث وهو قول قوي واستدلوا على ذلك بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمش له في الإناء حتى يغسلها حتى يغسلها ثلاثا إن أحدكم لا يجي إلى لا تتبعه قالوا إذا كان هذا فيه المشكوك فيه ما يدرى ربما أن أصابت مثلا فرجه ولا دبره ولا شيء من ذلك فقال بعضهم إنها لا بد من ثلاث وشيخنا يقول ما يحتاج عدد تغسل حتى تزول مرة أو مرتين أو ثلاثة أو ثلاثة فهذه هي في النجاسة قال رحمه الله ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل بدون عدد يعني، لأن الشارع لا يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في رأس الكلب، اشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب. والأشياء النجسة كثيرة، منها بول الآدم، ومنها عذرته الآدمية اللي ما هو بتصل تقبل كلامه، ومنها الدم نجس إلا أنه يعفى عن الدم اليسير النقطة والنقطتين، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون ويجاهدون وتنجرح بعض يعني أعضاءهم النقطة والنقطتين ما يتأثر ذلك. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول الذي يخرج من الحلق إذا جر السكين على حلقه وخرج الدم، هذا الدم مسفوح نجس. قال بعضهم حتى السكين نجسة يجب غسلها، والصواب أنه يكفي نشفها إلى حاجة إلى ذلك. دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر، إذا الذي ما عدا دون مسروح إذا كان يسلخها الإنسان وخرج منها دم أو دم الكبد أو هذا طاهر. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم الأكل مثل الكلب والهر والإبهار والذئب والحيوانات الأخرى، الحمار البغل والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إذا ماتت ولو أنها يعني حلال هي مثل أنعام إذا ماتت صارت نجسة، حرمت عليها الميتة إلا ميتة الآدمي، فإن الآدمي طائر حي وميت، إن المسلم لا يعيش. لو فرض مثلا إنسان وقع في إناء ومات فيه ولم يخرج من شيء من دبره فلا طهور. قال وما لا نفس له سائلة، النفس عندهم هو الدم اللي إذا ذبحته طلع دم، هذا نفس سائلة. وأما مثل الذباب والبق والبروث والصرور ونحو ذلك والجعل والخنفساء ونحو ذلك، هذه ما لها يعني دم سائل، فلو ماتوا في إناء فالماء طهور. قال والسمك والجراد، هذا في الصحيح وحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، السمك والجراد هذا طاهر. قال تعالى تبارك تعالى حرمت عليهم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حي ولا ميتا. وقال حل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت والسمك مع الأول، وأما الدمان رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وأما أرواح الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة عندنا مذهب الحنابلة طاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل هل يصلي مرابط الغنم؟ قال نعم يصلي مرابط الغنم. عند الشافعية يرون أنها نجسة، يستدلون على ذلك بعموم قوله السيله من البول فإن عامة عذاب القبر منه، ولكن هذا ما هو صريح لهذا، ورد أدلة أخرى تدل على ذلك، منها النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها وعقائق الدجاج ما أمرهم بشرب أبوالها. هذا من الله الحريري في مقاماته له مقامات معروفة. قال سأل قال فإن صلى وعليه صوم قال يعيد ولو صلى 100 يوم الصوم. يقول هذا ذرق الحمام، ذرق الحمام يسمى صوم. يقول إذا صلى وعليه ذرق الحمام عند أمة الشافعية أنه نجس، عندنا الحمد طاهر الحمد لله ماشي. قال ومن لآدمي طاهر، لأنه هو أصل خلقة بني آدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرق يابسه. الدليل من هذا الحديث أن المغسول لا بأس، لكن اليابس النجاسة اليابسة ما يكفي فرقها لا بد غسلها، لو كان نجس ما اكتفى بفرقها، لكن دليل عليه طاهر. وبأي الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، تقدم كلام هذا كما قال صلى الله عليه وسلم يغسل من بين الجارية يرش من بين الغلام. العلماء رحمهم الله بحثوا في الفرق بينهما، وش السبب؟ ليش البنت الصغيرة أو الطفلة إذا بالغ يغسل على المذهب 7 مرات والطفل يرش رش؟ قال بعضهم لأن الذكر أصله خلق من تراب أبونا آدم، والمرأة أصلها من لحم ودم من ذرع آدم، هذا قول. وقال بعضهم أن بول الطفل يترشش ويتفرق من ذكره وثلاث بول الأنثى، فإنه يكون في موضع واحد يسهل غسله. وقال بعضهم فرق ثالث إن الطفل الغلام يحمل كثيرا ويتعلق به يعني رغبة من حوله، والبنت بخلاف ذلك. وذكروا أشياء أخرى والله أعلم تبارك وتعالى على نص في ذلك. قال وإذا زالت العين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح. لو مثلا حنة تنجس، إنا في حنة جاب طفل وبال فيه صار نجس، يكب حنة هذا على ثوب أبيض، غسلت مرة مرتين ثلاث أربع يبقى اللون كما يضر هذا. أو مثلا الريح طيب مثلا تنجس وأصاب غسلته بكر ولا يضر بقاء اللون والريح، أما الطعم لا يضر إذا بقي شيء عرفنا بأنه النجاسة باقية. لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
الله أكبر الله أكبر أشهد الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
يقول السائل أحسن الله عليك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مختصرات عديدة فأيهما تراه أنسب للمبتدئين وحبذا لو رتبتم لنا مختصرات الشيخ الأسهل فالأسهل وهل شرح لكم الشيخ عبد الرحمن رحمه الله شيئا من مؤلفاته أثناء تدريسه لكم
الشيخ رحمه الله حريص على نفع المسلمين في تعليمه وفي سليمته في تعليمه وفي سليمته ألف التفسير هذا الجامع بعبارات واضحة سهلة يفهمها كثير من طلبة العلم بل وبعض العوام ليست معقدة ولا يدخل فيها شيء من علوم مثلا النحو والأشياء الذي يشكل على بعض العوام وكذلك في الفقه أنه ألفات كثيرة وفي الحديث أيضا وفي الآداب ورحمه الله هو على كل حال كتب موجودة وتداولة من أخصرها هذا منهج السالكين وغيره من الكتب وعقائد كذلك رحمه الله نعم
السلام عليك
نعم
يقول ما حكم استعمال الأواني أو غيرها المصنوعة من الذهب الأبيض؟
إيه؟
ما حكم استعمال الأواني أو غيرها المصنوعة من الذهب الأبيض؟ وهو ذهب أصفر به مادة غيرت لونه إلى أبيض. وما حكم استعمال البلاتين؟
الذهب والفضة والورد النص فيها. ما تحتاج إلى تأويل ولا تفسير واضحة ما إذا كان اسم ذهب أو اسم فضة فإنه منهي عن الحديث هذا وغيره والذي ما هو ذهب ولا فضة هذا الأصل الباحة والجواز وإذا شك في ذلك يرجع إلى أهل السلطة المعرفة في ذلك الفقهاء يقولون كل بناء طاهر ولا ثمين بناء استعماله ليس المراد بمنع استعمال الآنية الثمن وغلاء الثمن لا المراد ذلك أنه من ذهب أو فضة عاد اختلف العلماء الحكمة في ذلك منهم من قال لما فيه من كشف يقول الفقراء إذا دخل الناس على هذا الرجل يفلي إلى أواني ذهب فضة فكذا القلوب ومنهم من قال لأجل ما يكسر سكة المسلمين إذا استعملوها أواني نقصت على الناس ولكن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول هذه النهي عنها لحكمة ظاهرة وهي أنها تكسب قلب صاحبها ونفسه من الخيلاء والكبر والزهو والترف على الناس فلهذا منعت منها وامر الناس ان الانسان يكون تواضع ويخلي الله تبارك وتعالى ولا يترف على الناس بالكذب والعجب والزهو ونحو ذلك وهذا هو اصح الاقوال نعم
احسن الله اليك يقول هل هناك نهي عن استقبال النيرين عند قضاء الحاجة؟
النيران أي مؤذن ما ذكرهما ولا يدل عدم ذكره لهما على شيء من الكتاب باختصر، وإنما ذكرهما الفقهاء وقالوا يكره، ما قالوا يحرم، قالوا يكره استقبال النيرين. وش السبب؟ قال لما فيهما من نور الله تبارك وتعالى. وهذا القول مرجوح والعلة معلولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تشرقوا ولا تغربوا، قال: لا استقبل قبلة الغائط ولا بول، ولكن شرقوا ولا تغربوا. وهو مدينة، إذا شرق يستقبل، وإذا غرب يسجل. هذا بالعكس، الصواب أن استقبال النيرين لا حكم له، ولا يكره ولا يمنع.
نعم. يقول: هل يستاك الرجل بيده اليمنى أم اليسرى؟
السواك، السواك ما ظهره للفم ما ظهره للرب. واختلف العلماء هل هو من باب إزالة الحدائث حتى يستعمل في اليسرى، أو من باب التطيب حتى يستعمل في اليمنى. والذراعي في منظومته السواك يقول: ومن يمين يقبض أو اليساري فعندنا فيه الخلاف جاري. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من المحققين يقول: الصواب أنه باليمنى أو باليسرى. أنا عندي شك الآن، هذا القلب باليسرى، إنما هو قال هذا يقول: ومن يمين يقبض أو اليساري فعندنا فيه الخلاف جاري. الظهر من اليسرى، تحتاج مراجعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: لو كان الإناء فيه يسير من الفضة ووجد لحاجة مثل الضبة، فهل هناك استثناء لها؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه، قدحه من خشب فانكسر، ما انكسر بعضهم بعض، إنما انشق جامد منه، فاتخذ مكان الكسر سلسلة من فضة، يعني جاب سين من فضة وجعله فيها شعلة ودخل بعضه على بعض. قال الفقهاء: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، أربع شروط، إذا توفرت جاز وإلا فلا. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: هل يجوز الطهارة من ماء البرك وماء البحار؟
ايش؟
من ماء البرك جمع بركة.
ايش؟
ماء البرك جمع بركة.
ماء
بركة. بركة الماء.
ايه؟
هل يجوز الطهارة بماء البرك، يعني بركة من برك الماء، أو ماء البحار؟
ماء ايش ثاني؟
البحار.
البحار. إيه البحار اللي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر، كأنهم رحمهم الله الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا أنه بهالملوحة الشديدة، ما ورد من الآثار بأنه قد يكون هو النار يوم القيامة إن البحار شجرت، صار عندهم شك في يعني منه. قال رسول الله: إنا نركب البحر وليس معنا إلا قليل من الماء للشرب. أولا تارب يأبه قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور مائه الحل موجته. زاده جوابا، الرجل ما شاء إلا على الماء، وعرف أن حالتهم للميت أكثر. قال: هو الطهور مائه الحل موجته. ووضع عليه بحالق على باب من عذاب بأكثر مما سئل. وأما مع الفرخ فالفرخ أصل الطهارة، أما تقدمنا بأن أصل الطهارة المياه كلها حتى تتيقن النجاسة. نعم.
ثم عليك يقول: لا شك أن إنقاء المحل بالاستجمار ليس يقول إنقاء المحل بالاستجمار ليس كإنقائه بالماء، ويبقى أثر الاستجمار فما حكم انتقال أثر الخالج بعد الإنقاء إلى السروال من ريح أو لون؟
فما حكم إيش؟
فما حكم انتقال أثر الاستجمار بعد الطهارة إلى السروال؟
إذا مسحه ثلاثا وأنقى فلا حرج به من يصلي فيه. إذا بقي في السروال أثار من ذلك دل على أنه لم يتنظر ولم يستكمل الاستجمار. إذا استكمل الاستجمار ما يبلغ بل أشك ولا حرج. لكن هذا الذي خرج هذا الأخ اللي يسأل فرضا لكن فرضه لو صح نقول صاحبك هذا ما استجمر. نعم
أحسن الله عليك. هم يأسن أحسن الله عليك من الشبكة يقول سائل من الإمارات يقول هل يجوز السلام بين الإمام والمصلين بعضهم لبعض بعد الانتهاء من الصلاة الجماعية بعد الذكر والاستغفار وهل يوجد دليل على المنع؟
السلام من أبرز فضائل الإسلام. السلام له أحكام كثيرة متعددة ومتنوعة فمنها بعض الناس بمجرد ما ينتهي من الصلاة يسلم على صاحبه يشغل نفسه ويشغل صاحبه عن ما هو أهم لأن هذا الوقت تحت ثمين ينبغي له استعماله في الأذكار الواردة الاستغفار والتسبيح والتهليل وقراءة الكرسي والمعوذتين ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه ما هو بسنة ولا مرد عني صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ومنعه أولى وعن الصعلان بأنه بدعة. ومن السلام بعادك بعض الناس إذا صلى مثلا تحيط المسجد ايتم التلامين على يمينه وشماله وصافحه. غرض في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حثه على المصافحه وقال اذا تصافح المسلم مع اخيه حتت ذنوبهما كما تحت الشجره طبقها. وهذا اذا كان ما راه الا الحين فلا منع لا حرج بذلك. لكن بعضهم يصيرون جاءوا جميعا يمشون حتى دخلوا المسجد ووقفوا في الصف وصلوا فتحية المسجد ثم يجي يسلم عليه هذا ما له داعي يعني. أما عند اللقاء السلام مشروع. أيضا إذا مثلا صار صلى الجماعة ثم استعملوا ما ورد من الأذكار والأوراد والأدعية وأراد أن يسلم أحدهم على الثاني يأول مرة يلقاه فهذا مشروع لا مانع من ذلك. نعم
سمع عليك. يقول السائل هل تجزء المنظفات الموجودة عن التراب في طهارة الكلب إذا ولغ في الإناء؟
إيش؟
هل تجزئ المنظفات الموجودة اليوم عن التراب في تطهير نجاسة الكلب إذا ولغ في الإناء؟
نعم تجزئ نصر عليه. قال ويكفي عن التراب إشنان ونحو إشنان الصابون الشام والمزيلات كلها كافية لأن الأحكام معللة أحكام معللة. الحكمة إزالة المكروب الذي ما يزيل الماء لا بد لي يجمعه شيء. نعم
أحسن إليك. هذا يقول هل تزال النجاسة بغير الماء من المائعات كالزيت أو البنزين أو غيرهما؟
المذهب لا المذهب ما يزيلها إلا الماء الطهور حتى الماء الطاهر والمطهر ما يزيلها عنده. والصواب أن كل ما زال النجاسة مثل الكيماويات هذه مثل الأشياء التي تجعل مع الماء وتزيل النجاسات إذا طهرت ثوب مثل البقاء ولا السجادة ولا الزولية أنه إذا استعمل هذا وتيقن أنها ما بقي آثار أنه يطهر.
صلى الله عليك. يقول السائل: ما هي السنة في رفع الثوب؟ هل هو إلى الكعب أم إلى نصف الساق؟ وهل ما بينهما من السنة؟ وهل البنطال له نفس الحكم؟
البنطال والمشلح والثوب والسروال حكمها واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل بين الكعبين فهو في النار. وقال: من جر إزاره فلا فوعده بالوعيد، صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: ينبغي أن يكون إلى نصف الساق أو أقل، يرتفع عن الكعبين قليلا ولا يصل إلى حبرة الساق، لأن لباس الشهرة هذا منهي عنه، كل الإنسان يظهر مظهرا عن بني جيسه بحي هذا، وهو ما عنده دليل عليه إلا اجتهادات يعني القياسات غير صحيحة. فصلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع إزاره فوق الكعبين ولا يكبر منه أكثر الساق. نعم.
أحسن الله إليك. سائل من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نستطيع أن نترجم خطبة الجمعة قبل صعود الإمام إلى المنبر؟ لأن هناك من يقول إن الدروس قبل الجمعة بدعة، والكثير ممن يحضر الجمعة لا يفهم العربية، فبما تنصحونا جزاكم الله خيرا؟
الجمعة تفعل بالعربية، وللناس في هذا يعني طرق، منهم من يفسرها بعد استكمالها قبل الصلاة، يخطب بالعربية ثم يخطب يترجمها بغير العربية لحاضرين ثم يقيم الصلاة ويصلي، ومنهم من يجعلها بعد الصلاة، ومنهم من يجعلها كلمة كلمة إذا أتى بجملة لها معنى شرحها للعربية أعادها للآخرين بلغتهم. وأي شيء فعله الظاهر لا مانع من ذلك، إنما لابد أن تقول خطبة بالعربية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ما هي السنة في التكبير؟ هل هو قبل الفعل أم أثناءه أم بعده؟
إيش؟
ما هي السنة في التكبير في الصلاة؟ هل هو قبل الفعل أم أثناءه أم بعده؟
يعني الحركة، يعني إذا تحرك الإنسان من ركن إلى ركن. الفقهاء يقولون شرط إما فعل ما صحت الصلاة، يبتدي التكبير بابتداء الحركة وينتهي بانتهاء الحركة. مثلا إذا أراد أن يشهد هو قال الله أكبر، إن بدأ بالحركة قبل اللفظ أو بالعكس، أو ختم بالحركة قبل اللفظ أو بالعكس، فقل لابد أن تكون الحركة مقارنة لللفظ، يبتدي هذا مع هذا وينتهي هذا مع هذا، هذا عندهم شرط، ومن لم يفعل ذلك ما تصح صلاته، حتى ذكره الفقهاء. والقول الثاني بأنه يتسامح في هذا لأنه دقيق ولا كل يفهمه ولا يفهمه ما كل يطبقه، لا سيما بعض الأئمة اللي يكون مثلا في رجليه يعني حالق ولا كذا، فالتسامح في هذا وعدم التشديد أولى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يكون الدعاء في الركوع وهو اللهم لك ركعت وبك آمنت، هل يكون بعد التسبيح أم يكون بنفسه دون التسبيح؟
هذا يقال في التهجد، في صلاة التهجد ونحو ذلك. إلا الركوع الذي يقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظمه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فأقل منه، يعني حري أن يستجاب لكم. فينبغي للإنسان إذا ركع أنه يصير محل تكبير الله وتعظيم سبحان ربي العظيم وخبرها سبحان ربي العظيم ونحو ذلك، وأما السجود هو محل الدعاء. نعم.
سمع إليك. يقول هذا السائل من فرنسا: أنا شاب جزائري أطلب منكم فتوى في قضية شائكة أرجوكم في أسرع وقت. يقول: أما قضيتي فهو أنه سافر إلى فرنسا ومكث هناك سنتين ونصف، وخلال هذه المدة كانت إقامته غير قانونية في نظر القانون الفرنسي. يقول: وكانت إقامته غير قانونية في نظر القانون الفرنسي، فتعرف على إحدى الفرنسيات غير المسلمة وارتكب معها الفاحشة، فعرضت عليه تسوية إقامته بشرط الزواج. يقول: فتقدمت إلى المصالح فعرضت عليه تسوية إقامته قانونية ليتم بشرط أن يتزوجها، ثم أخبرتني فيما بعد أنها حامل، مع العلم أنه لا يوجد عقد شرعي معها. فما هو الحل لهذه القضية؟ وهل أنا مسؤول عن هذا الولد إن كبر على شرك؟ وهل يجوز لي أن آتي به إلى بلدي لكي لا يكبر على الشرك؟ وكيف أكفر عن هذه الذنوب؟ وما هي شروط التوبة؟ أحسن الله إليكم.
ما دام الأخ يقول إنها شائكة، فالوقت الآن حضر الصلاة، فالبحث هذا له مقام آخر. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.